بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا بعد لم ندخل ساحة السباق، ما زلنا منذ أمس ونحن نستعد للانطلاق. نعم، بعد أن تشوقنا بفعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق سوى برهان صدق نترجم به على صدق حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة الذي ما ترك شيئا من الخير يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، ولا ترك شيئا من الشر يباعدنا عن الله إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك كانت تلك الدعوة التي ترددت على مسامعكم في درس أمس، مفادها قول الصادق المصدوق الرحمة المهداة خير خلق الله عليه أفضل سلام وأتم صلاة، بادر بالأعمال ستا، ما هي؟ طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، والدجال، وخاصة أحدكم، وأمر العامة. والليلة قبل أن نبدأ السباق أرسل إليكم أو أبعث إليكم رسالتين أخريين نبويتين تحثانا على التسابق والمسارعة بالأعمال الصالحة. أما الرسالة الأولى فتتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وركز معي جيدا في هذا الحديث لأسألك بعده عن مدى انطباق هذا الحديث على عصرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، إمارة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا أو ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. والحديث ذكره الألباني في السلسلة وفي صحيح الجامع. من سمع هذا الحديث قبل الليلة؟ كم واحد؟ كم فاتنا من الخير، وكم فاتنا من السنة؟ وكما قلت لكم قبل أن أذكر أو ألقي الحديث على مسامعكم، ترى كم من الحديث ما ينطبق على واقعنا. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا. مين يعرف يقول الستة دول؟ إمارة السفهاء منطبقة، وكثرة الشرط بالطاء، الشرط اللي نسميها دلوقتي الايه؟ شرطة، وكثرة الشرط، وبيع الحكم منطبقة، واستخفافا بالدم. يعني ربما يعني رأيتم ما مر في أيام هذه المظاهرات من قتل للمسلمين لا مراعاة لحرمة ولا حتى لإنسانية، لا أقول لا مراعاة لحرمة المسلم ولا حتى لإنسانية الإنسان. ربما تمر السيارات على الناس لتدهسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، وكم هي منتشرة أيضا. ونشوا أو ونشأ يعني صغار السن يتخذون القرآن مزامير، وكم تسمع من بعض الناس وبعض القنوات عندما يقيمون بعض المسابقات فقط لتعليم الناس قراءة القرآن بالنغمات الموسيقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنها ويندوز ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل وينافحون من أجل التدليل على صحة مذهبهم الباطل الذي ورد فيه ما ورد من التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. ونشأ أن يتخذون القرآن مزامير، انظر للوصف الدقيق، يقدمون أحدهم ليغنيهم مش ليقرأ، مش لتنزل الآيات بردا وسلاما على القلوب فتصلحها، وإنما هم فقط يريدون التغني فقط، هذا هو المراد. وهذا لا يتعارض مع الأمر بحسن الصوت وتحسين الصوت بالقرآن والتغني بالقرآن، لأن التغني له حدوده المشروعة، وأما الخروج بالقرآن إلى النغمات ونحو ذلك والأغاني وما ورد عن أهل البدع وما كان من شأن البدع هذا الذي نهينا عنه. يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث كما قلت يعني انظر لمدى انطباقه على الواقع لتدرك أن الأمر قريب وأن الخطب جليل وأن المصاب عظيم. لنقول سلم يا رب سلم، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما الرسالة الثانية فمفادها قوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، خلي بالك كلها إيه، أمر ليس بالعمل وإنما مبادرة والمسارعة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا جزاك الله خير كقطع الليل المظلم. يبقى كأنك أنت والأعمال، كأنك أنت والعمل والفتن في سباق، مين اللي هيلحق؟ هتلحق تصلي للذي قيام ليل ولا ممكن تموت؟ نسأل أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا. هتلحق تصوم بكرة ولا مش هتبقى من أهل الأرض؟ وما أدراك، سأذكر لك بعد قليل ما تتعجب منه. يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، والإنسان في الظلام إلى ما يحتاج؟ النور، والنور ليس إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بقدر اقترابك من الوحي ها تحصل على النور فتنجو من الفتن وتخرج من الظلمات، بقدر حرصك، ركز معايا بالله، بقدر حرصك على تعلم الكتاب والسنة بقدر ما يكون معك من النور، بقدر ابتعادك عن تعلم الكتاب والسنة ومجالس العلم تغشاك الظلمات وتتيه في الظلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمر خطير، ربما البعض يرى الحرام حلالا والمنكر معروفا، بل وينافح ويدافع عن المعصية التي يفعلها، لماذا لا أشرب كذا وكذا؟ هذا شيء يعجبني، لما لا أفعله؟ أنتم معايا ولا فيه؟ لماذا لا أصاحب البنات؟ ما المانع؟ يعني أصبح الحرام عند البعض حلالا، هذا دليل على انطماس الفطرة وانتكاس القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على قلبين، ذكر منه قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، الكوز المقلوب. والكوز إمتى تنتفع به؟ لما يبقى مقلوب ولا ما يبقى معدول؟ الكوز المجخي المقلوب ما فيش انتفاع به. فكذا بعض القلوب حينما تنتكس وترتكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، بل تجده كما قلت لك ينافح. ما المانع من كلام البنات مثلا؟ أنا سأتزوج أو نحو ذلك، وما يدري أن الله عز وجل وأن الشرع قد أتى بحدود للتعامل بين الرجل والمرأة ووضع ضوابط لذلك، ليس من باب أن التحريم والتقييد للحرياتنا ومع ذلك، وإنما لمصلحتنا نحن، لأن ما من شيء حرمه الله علينا إلا لأن فيه صلاحنا، ومن شيء أحله إلا لأن فيه أيضا صلاحنا. كم من النظرات الحرام ينظرها إلى من يعشقها، كم من اللمسات يلمسها وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقد حرم القرآن أيضا ذلك، وكم من الكلمات الأثيمة التي تسجلها عليك الملائكة وتجدها يوم القيامة في صحيفة أعمالك أمام الله عز وجل، ثم بعد ذلك أنت تنافح في هذا الأمر المحرم. وإنما أشرت إلى هذا وربما أكثرت قليلا، لكثرة الابتلاء بها في هذه الأيام بين الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولها دروس إن شاء الله سنعقدها قريبا عن الغرق في بحار الشهوات، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. سلم يا رب سلم. يعني بالصباح كان مؤمنا وبالمساء كفر، أو بالمساء هو مؤمن ثم بالصباح تجده كافرا. انظر لتقلب القلوب في زمن الفتن. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وهو يبين ذلك، يقول: يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. والحديث صحيح. كل هذا يدعونا أحبتي للتسابق، للتنافس، بالإضافة إلى ما ورد في آيات القرآن مما يحث أيضا على التسابق، وقد ذكرنا ذلك أمس. ثم ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما يحث على التسابق والتنافس. نذكر من ذلك أيضا، نذكر من ذلك مما يحث على المسارعة إلى الخيرات والأعمال الصالحة، قوله صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد أن تسجل معي وتدون هذه الأحاديث ولو أول كلمة من الحديث، ويسهل عليك بعد ذلك الوصول إليه. الحديث الأول، يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. شبابك قبل هرمك، فترة الشباب، فترة الغرس والزرع. صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، خسران تضيع منه هذه أو هاتان النعمتان، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ويقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا. إنسان ربما يفتقر يعني ينسيه الفقر، التقرب إلى الله عز وجل بصالح العمل. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. نسأل أن يتوب علينا توبة النصوح. توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل. إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل. فأما الهوى فيضل عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. والراجح أن هذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه يقول: التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. يعني التؤدة التمهل والصبر وترك العجلة. التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة، لنفهم أن أمر الآخرة مبني على الإيه؟ المسارعة والمسابقة. وعن أبي زكريا التيمي قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقوش. سليمان بن عبد الملك كان إيه؟ كان من الإيه؟ من الأمراء الخلفاء، خلفاء بني أمية. أتي بحجر منقوش يعني مكتوب عليه، فطلب من يقرأه، زي ما بيعملوا كده مع حجارة الفراعنة. أخبرك يقول لك: من إنجازات الحملة الفرنسية على مصر مثلا فك رموز حجر رشيد. مش عارفين إيه اللي احنا خدناه من وراء فك رموز حجر رشيد، فتبالك. فهذا الرجل، هذا الإمام، طلب منهم من يقرأ له هذه الكتابة وهذا النقش، فإذا فيه اسمع المكتوب: ابن آدم، وشوف الكلام، انظر لهذه المواعظ الجميلة: ابن آدم لو رأيت، وعايز أوجه الكلام لي وليك، جاهزين تسمعوا؟ ابن آدم لو رأيت قرب ما بقى من أجلك لزهدت في طول أملك. يعني أنت لو عارف باقي قد إيه من عمرك هتزهد، هتتقلل من الدنيا وتكثر من سعي الآخرة. شوف كده، كأن الواحد منا كشف له أنه سيموت بعد سنة، سيموت بعد سنتين، بعد يومين، بعد ساعتين، كيف سيكون حاله؟ من الزاهدين. لو كشف لك أو لو رأيت ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولا رغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك على تحصيل الدنيا ونحو ذلك. وإنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، فبان الولد والنسب انفصلوا عنك، فلا أنت إلى دنياك عائد ولا في حسناتك زائد. فلا أنت إلى دنياك عائد ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستبتلى بالتنافس في جمع الأموال والاشتغال بخيرات الدنيا وزهرة الدنيا، فقال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. أنتم مركزين؟ سمعت الحديث قبل كده؟ طب حد يكمله. حديث في مسلم: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. إيه السؤال البدهي اللي أنت لما تسمع الحديث تسأله؟ لا لا، ما سهمة مفهومة زهرة الدنيا، مش ده السؤال. نعمل إيه؟ الصحابة أنت قربت، الصحابة سألوا السؤال، قالوا: يا رسول الله، وما زهرت؟ قالوا: وما زهرت الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. قالوا: يا رسول الله، هي دي بقى اللي أنا كنت عايز أقف عندها، بس أنا وقفت قبليها. بركات الأرض. قالوا: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ خدت بالك؟ هل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير. إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر. يعني ما ينبته الربيع والمطر قد يصيب من يأكله فيقتله أو يقارب من القتل. ثم يتكلم عن الدواب حينما تأكل هذه النباتات، يقول: فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها. يا فضلت تأكل 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 لحد ما إيه؟ سمنت وامتلأ بطنها. يقول: استقبلت الشمس ثم اجترت. اجترت اللي هو ما يفعله الدواب عندما يخرج ما في البطن إلى الفم فيجعل يلوكه. عشان كده تلاقي كتير الجمل أحيانا طول ما هو قاعد عمال إيه؟ يمضغ كده، بيسموها يجتر. يعني ممكن يكون هو أكل 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 بسرعة، خدت بالك، بعد كده يبدأ يطلع بقى يمضغ كده على إيه؟ خدت بالك، وبعد كده يبقى يبلع تاني. فهي كده تاكل تاكل تاكل، وبعد كده تقعد في الشمس وتايه وتجتر. ثم اجترت وبالت وثلطت، يعني الاخراج يعني. ثم عادت فاكلت. يبقى ده بيبين لك ان الناس مش هتشبع. ما هو خير بس الخير بالتعامل معاه بطريقه معينه، باخذ الخير بطريقه معينه، لكن ان يكون هو الهم وهو الهدف فان الانسان لا يشبع، كحال هذه الايه الدواب. يقول: ان هذا المال خضره حلوه. ان هذا المال خضره حلوه، يشبه المال بالنبات الاخضر. والنبات الاخضر من ابرز صفاته انه مش ايه، مش طويل العمر. لما تشتري حزمه جرجير ولا حزمه خضره ولا حاجه بتقعد كم يوم؟ فتبارك. فهو كده متع الدنيا ما هيش طويلة العمر، سريعة الزوال، إما أن تزول هي وإما أن تزول أنت عنها. فتبارك. إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه، أخذه من حلال ووضعه في حقه، يعني أدى حق الله فيه، فنعم لمعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. والحديث رواه مسلم. ما يعني أقول لك كيف يكون حالك بعد كل هذه الآيات التي ذكرتها لك وتلك الأحاديث التي ذكرتها أيضا لك لأحثك على التنافس والمسابقة. وهذه الأحاديث بلا شك تدور حول معنى واحد، ألا وهو تحفيز السامع على الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. لأبين لك أن الأمر خطير، خذ هذه الأمثلة من الواقع. أحمد شاب كشباب اليوم، يحرص على قصة معينة لشعره، شو بقى قصات الشعر دلوقتي اسمها ايه، كم اسم قوي، وكلهم عمالين يزيدوا يزيدوا الاهتمام بالاشكال والمظاهر فوق المخبر والجوهر والقلب. الساعة السابعة تقريبا يعود أخيه من رياضة المشي فيدخل البيت فإذا بأحمد جالس قد لبس ملابسه، لابس شورت وجالس مع في البيت يعبث بالتليفون وينظر إلى ما فيه من مناظر ورسائل ونحو ذلك. فقال أحمد لأخيه: ما رأيك لو ذهبنا إلى مطعم كذا نتناول وجبة العشاء هناك؟ فقال: نعم، ولكن اترك لي ربع ساعة أستحم وأغير ملابسي. فقال له: بسرعة ولا تتأخر. وبعد ربع ساعة أتى أخوه وإذا به مستلق على الكنبة وتليفونه قد سقط على الأرض، فابتسم وقال: أحمد، تطلب مني أن أتعجل وأنت تنام؟ فأخذ أخوه الهاتف ووضعه في يده ثم قال: أحمد، قم حتى نتناول وجبة العشاء. وظل يكرر: أحمد أحمد أحمد، لكنه لم يتحرك. تعجب يعني أخوه، أنا ده من دقائق تركته وهو قال لي ربع ساعة. نزلت المفاجأة عليه كالصاعقة إذ أحمد قد فاضت روحه إلى الله عز وجل، وفي دقائق معدودة لينقطع أحمد عن الدنيا ويصير من أهل الآخرة. شباب حيوية ورياضة وقوة ومال وشهوات، ولكن في لحظة واحدة ما استطاع أن يدفع قضاء الله عز وجل، ليكتشف أنه قد مات بالسكتة القلبية، وهذا من موت الفجأة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، وأنه من علامات الساعة كثرة أو ظهور موت الفجأة، ظهور موت الفجأة. وفي الكويت في منطقة مشهورة بالاستراحات تنطلق إليها العائلات والشباب، وفي نهاية الأسبوع وفي الشهر العاشر من سنة 2005 هم أربعة من الشباب ذهبوا للاستراحة ولممارسة هواية المشي بين الاستراحات، وكان الوقت ليلا والجو لطيفا، وفي أثناء مشيهم أخذوا يتبادلون أطراف الحديث، وأخذ أحدهم يتكلم والثلاثة الباقون يستمعون إليه وهم يمشون، وفجأة انقطع صوت المتكلم ودون سابق إنذار فتوقفوا. كانوا كام واحد بيتكلم وثلاثة بيسمعوا، فجأة اللي بيتكلم صوته إيه؟ انقطع، وإذا بصاحبهم الذي يتكلم قد سقط على الأرض. حملوه بسرعة للاستراحة ثم وضعوه في السيارة وانطلقوا به إلى المستوصف، وإذا المفاجأة أنه قد فارق الحياة، مات وهو يمشي. قريب من هذه قصة ذكر لي بعض أرحامي أن بعضهم كان في العيد وكان جالسا مع أبنائه يتحدثون العيد ويأكلون ويشربون، فإذا به يسكت فجأة هو قاعد، فنظروا إليه فإذا به قد مات. انظر الموقف الثالث: رجل يناهز 68 عاما 68 سنة، مضيء الوجه، قلبه معلق بالمساجد، الابتسامة لا تفارقه، دائم المحافظة على الصف الأول. يقول: قبل عدة سنوات كان في البر رحلات الصحراء ونحو ذلك، حان وقت صلاة المغرب فأراد أن يتوضأ وبدأ في الوضوء فسقط فجأة، ذهبوا به إلى الطبيب فتبين أنه قد فارق الحياة، مات وهو يتوضأ. في اليوم الثاني انطلق الإخوة للمشاركة في تغسيله وتكفينه، ودخلوا المقبرة وفي غرفة التغسيل وضعوه على رخامة وأخذوا يغسلونه، وإذا بالرخامة التي بجواره ميت آخر له من العمر، اللي ذا كان كام؟ 68، هذا 5 سنوات. ما بين 68 والخمس سنوات كم سنة؟ 63 سنة، وكلاهما فارق الحياة وبسبب واحد هو السكتة القلبية. ألا تدعون هذه المواقف كي نستعد؟ ماذا لو كنت أنا أو كنت أنت مكان أحد هؤلاء؟ تموت وأنت تمشي ممكن؟ ولا مش ممكن؟ وأنت جالس ممكن، وأنت نائم ممكن، إذن فالأمر يحتاج إلى سباق. لذلك تعالوا لننزل سويا إلى ساحة السباق لأذكر لكم 10 أبواب للمتسابقين والمسارعين إلى الله عز وجل والسائرين إلى الله سبحانه وتعالى، 10 وسائل تعينك على القرب من الله سبحانه وتعالى وتكسب لك بإذن الله تعالى وتكتسب بها حب الله عز وجل. ولكن أنا أعلم أن البعض وهو جالسني الآن عندما يسمع بعض هذه العشر يقول هي عندي والثانية عندي والثالثة والرابعة، فماذا ستستفيد ولماذا تجلس أنت؟ أقول لك من كان عنده شيء منها فأنت ما أمرت بالعمل فحسب، وإنما أمرت بما ذكرناه أمس المسارعة، والمسارعة تزيد على العمل من الإتقان والإحسان شيئا آخر. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ليس الأمر أنهم يأتون بالخيرات فحسب وإنما يسارعون فيها، فهذا فيه إشارة إلى الحرص على إتمامها وإتقانها وإحسانها، والله يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتمه، وفي رواية أن يتقنه. فهلما لننزل جميعا ساحة السباق ننظر في هذه العشر، فما كان منها عندك منه شيء فلتحرص على إتقانه وإتمامه وإحسانه، وما لم يكن عندك فحرص على الإتيان به. الوسيلة الأولى أو المجال الأول من مجالات المسارعة إلى الخيرات تحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان. وما الفرق بين الإيمان وتحقيق الإيمان؟ الفرق هو ما ذكرته لكم منذ قليل، أننا مؤمنون إن شاء الله أو مسلمون على الأقل، لكن من منا قد حقق الإيمان؟ لو قيل لك الآن يا فلان آمن هتقول له إيه؟ خد بالك. طب هذا قيل للصحابة يا أيها الذين آمنوا، يا عم يا لناي يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هل قام أحد من الصحابة وقال نحن الذين جاهدوا وهاجروا وضحوا وبذلوا نؤمر بالإيمان؟ وما كنا بنعمل إيه في هذه السنين وماذا وما مر من عمرنا أو كان في غير إيمان؟ لأنهم قوم يفهمون. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، والآية دي فين؟ في سورة النساء، وسورة النساء مدنية، يعني سنوات مكة اللي كانت سنوات إيه؟ طح وأذى وضعف ودماء وأشلاء، ثم تأتي الآيات في المدينة تقول لهم آمنوا، يا ويحنا ويا ويح قلوبنا من تحقيق الإيمان. لذلك أريد أن أقف وأن تقف أنت مع نفسك الليلة وقفة لتسأل نفسك عن إيمانك بالله سبحانه وتعالى، ما أخبار الإيمان معك، وهل هو في نماء أم في نقصان، في زيادة أم في نقصان؟ كلنا يحفظ عبارة العقيدة الإيمان عند أهل السنة إيه؟ قول وعمل، إيه؟ يزيد وينقص، يزيد بإيه؟ بالطاعة وينقص بإيه؟ طب أنت إيه أخبارك مع الإيمان؟ وحرصك على زيادة الإيمان والأخذ بالوسائل الحسان لزيادة الإيمان، عارفينه؟ كتاب اسمه كده الوسائل الحسان لزيادة الإيمان، ده أمر المفروض يبقى بدهي إن الإنسان يكون طيلة حياته وطيلة عمره حريصا على زيادة إيمان، اللي يتجهز بذلك للحظة الأخيرة اللي هي آخر لحظات حياتك لتكون فيها إيه؟ في أعلى. يا جماعة فوقوا بقى، أنتوا جايين تريحوا النهاردة في المسجد وتناموا ولا إيه؟ لتكون في آخر عمرك أيوة في أعلى درجات الإيمان. ليه؟ لأن أخطر لحظات حياتك. هو إيه الفايدة للإنسان يتعبد ويتعبد ويتعبد وقبل أن يموت بسنة أو باثنين وثلاثة يترك التعبد، بينه وبين الجنة ذراع، ها؟ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار عياذا بالله. يبقى الأمر محتاج يبقى عندك نوع من القلق والخوف، أمر محتاج ليؤخذ بقوة أن تكون مع إيمانك في ازدياد حتى إذا وصلت للمحطة الأخيرة كنت في إيه؟ في أعلى ما تستطيعه، أعلى ما يمكنك من تحصيل لمن تكون فيه في اللحظات الأخيرة. وهذا يبين لك حرص حتى الأنبياء على الإيمان وهم يموتون، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، بيوصيهم بإيه بقى؟ هم اللي هم ما كانوا إيه؟ ومش كانوا مسلمين، صح ولا غلط؟ طب إيه معنى أنه يوصيهم بالإسلام تاني؟ ها؟ ها؟ إيه المعنى؟ ما هم مسلمين ويموتوا عليه وخلاص. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى الأخذ بأسباب الثبات، الأخذ بأسباب زيادة الإيمان وتكميل الإيمان عشان تموت وانت في أعلى الدرجات. ده تفهمه من قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة اللي أرسلها لابن القيم في أخريات حياته. ابن تيمية الذي قيل أنه منذ تاريخه وإلى الآن ما جاء في الأمة مثله، ما جاء في الأمة مثل ابن تيمية إلى الآن. من سنة كام ابن تيمية؟ 500 وشوية تقريبا، تقريبا إلى الآن 1400 وكام، ما جاء في الأمة مثل ابن تيمية. هذا الرجل في أخريات حياته يبعث لتلميذه ابن القيم مقدمة في التفسير ويكتب على ظهرها هذه الكلمات، ودي طريقة تربوية من شيخ الإسلام نتعلمها. يقول وأنا منذ أسلمت أو يعني منذ بلغت يعني إلى الآن، اللي هو فين بقى آخر حياته، ما أعلم أني أسلمت إسلاما صحيح، وأنا إلى الآن أجدد إسلامي. دي الناس اللي فهم. فهمت بقى يا أيها الذين آمنوا إيه؟ آمنوا فلا تموتن إلا وأنتم، ولا تموتن إلا وأنتم. يبقى الموضوع محتاج مراجعة، عشان أنا كده قلت فقبل ما أتكلم على العشرة دول عارف أن في ناس قاعدة هتقول قديمة عارفينها هاد غير. لا، إحنا عايزين نجدد. إحنا قدامنا إيه جاي؟ فتن كقطع الليل. الإنسان الصبح مؤمن وبالليل كافر، بالليل مؤمن والصبح إيه؟ يبقى عايز إيمان إيه دي؟ إيمان قوي. هتقول لي طب خلينا عمليين إزاي؟ أسمع بقى منكم، ها؟ بالطاعات، زيادة الطاعات، البعد عن المعاصي، الاجتهاد في إيه؟ هم اللي قالوه يعني زيادة كويسة هي طلب العلم. ممكن نخصص بقى نقول طلب العلم عموما وطلب الإيمان خصوصا. أنا موقن، خلي بالك، وأكاد أن أقسم أن بعضنا يعني بعض، يعني بعضنا أنا عارف يعني اللي قدامي دول اللي قاعدين في مسجد الرحمة بين الأربع جدران دول ما قرأ في حياته شيئا عن الإيمان. هو مؤمن مسلم بالبطاقة، وأن البعض الذي قرأ ربما قرأ وما تحقق بما قرأ، وأن البعض الذي قرأ وتحقق بما قرأ ما استزاد على ما قرأ. ما هي كده؟ ما أنت دلوقتي مسلم، إيه حبك للإيمان والإسلام اللي هو حيدفعك إن أنت تقوي؟ لأن أنت بلا شك طول ما أنت ماشي في الطريق ممكن في حاجات بتتساقط، فتنة تجيلك تنزل حبة، فتنة تانية تقلل حبة، معصية تانية تقلل حبة، معصية تالتة. يبقى انت كل ما بتقرب من اللحظة الحاسمة اللي هي الموت، ايه اللي بيحصل؟ الإيمان بيقل والشيطان بيقل، ولا هو زي ما هو؟ يبقى بيزيد. ليه؟ هو في قوته، اخدت بالك؟ فانت جيت في اللحظات الأخيرة بيقولوا لك قول لا إله إلا الله، ايه ردك؟ واحد قال لهم هاتوا لي مصحف، جابوا له مصحف، قال لهم انا كافر بيه والعياذ بالله. واحد تاجر مشغول بالتجارة عن دينه قال لهم هذه قطعة جيدة وهذه قطعة كذا، وقعد ايه يتاجر وبيموت. واحد رابع قعد يلعب شطرنج وبيموت. واحد خامس قال لهم ولعوا لي سجارة، قال له يا عم لا، يا عم اقول لك هات سجارة، قال له يا عم انت بتقول لا لا، قال له لا يلعن مش هروح سبب له الدين ولع لي سجارة. واخر حياته ختمت بكده، لأنه هو طول عمره هو عمال إيمانه يقل بالمعاصي اللي بيقترفها، الإيمان عمال يقل بالرسائل اللي بتتبعت للبنات، الإيمان عمال يقل بالمناظر اللي بيشوفها على النت وغيرها، الإيمان عمال يقل يقل يقل. فيجي في لحظات الموت الشيطان يخطف منه البقية اللي باقية من الإيمان فيطلع كافر. انت فكرت في يوم من الأيام ان ممكن يسلب منك الإيمان عند الموت؟ اقول لك انا موقن برضو ان كتير مننا ما فكرش في دي، إن هو شايف نفسه شيخ الإسلام وما يجي يموت طبعا هيقول لا إله إلا الله، ويطلع في الجرايد فلان مات وقال لا إله إلا الله حسن خاتمة عدي. إيه الغرور اللي احنا فيه ده؟ عايزين نفوق لنفسنا شوية. إما ابن تيمية اللي ما ولد في الأمة مثله إلى الآن كما يقول العلماء، يقول ما أعلم أني أسلمت إسلاما صحيحا وأنا إلى الآن أجدد إسلامي. فماذا نقول نحن؟ عوير وكسير وثالث ما فيه خير الموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة، هذا حالنا جميعا، لا فرق بيني وبينكم. لنتصارح ونأخذ الأمر بجد، لما عندما نقرأ أحوال الصحابة وقصص الصحابة نجلس متفرجين نمصمص الشفاه؟ يا سلام، شوف عمر. وما الذي يمنعك من أن تفعل مثل أفعالهم في حدود المتاح لك؟ ما يمنعك؟ ما يمنعك أن تصلي بالليل ركعات تداوم عليها لمدة ساعة أو نصف ساعة؟ ما يمنعك؟ كما سيأتي وسأذكر لك خاتمة لشاب من المعاصرين لأبين لك كيف تكون خواتيم المجتهدين في طاعة الله عز وجل. إذا عندما نقول الإيمان ليس الأمر مجرد أنك آمنت أو أسلمت أو أنك مسلم وانتهى الأمر، لا، هذه نعمة من الله عز وجل بها عليك. لا، نعمة إيه؟ أسأل بقى السرحان ده، نعمة إيه؟ الإسلام. إن لم تشكر النعمة قد تسلب، فقد يموت العبد كافرا. لا تتعجب إذا كان إبراهيم الحنيف خليل الرحمن الذي حطم الأصنام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو حطمها وأدخل النار بسبب ذلك، ومع ذلك يخشى أن يعبد الأصنام، وأنت ما فكرت أنك قد تعبد الصنم؟ أليس هذا من الغرور؟ بلى. لنصارح أنفسنا كما قلت لكم، ولنعزم الليلة عزمة صدق على أن نجدد إيماناً. لكن أختم هذه النقطة فأقول، لابد أن تحرص دوماً على تجديد إيمانك، تصحيح إيمانك، سواء كان بالعمل الصالح، العبادات الظاهرة أو العبادات القلبية، بمعنى تكون حريصاً على تعلم ما تعبد به الله سبحانه وتعالى. هذا سيأتي معنا في سائر النقاط العشرة التي سأذكرها، العلم وطلب العلم وتحصيل العلم النافع لتعبد الله على بصيرة. تعبد الله على بصيرة سواء عبادات القلوب أو عبادات الجوارح. عبادات القلوب من الإخلاص والمحبة والصدق واليقين إلى غير ذلك تحتاج بين الحين والآخر إلى تجديد، تحتاج لترميم لما قد يأتي عليها من الران، كلا برانة على قلوبهم. إيه تعايز تنام كده ليه؟ ما كانوا إيه يعني؟ إيه ما كانوا يكسبون؟ يعني ما يكتسبونه من السيئات يتحول إلى طبقة من الران على الإيه؟ على القلب. تحتاج أن تجلو، هذه الطبقة يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. إذا نحتاج لتصحيح عبادات الجوارح وتفهمها والحرص على الخشوع فيها وأداؤها بقلب حاضر خاشع، وكذا نحتاج لتجديد عبادات القلب. ولكن غالب من يتكلم عن الإيمان يعني يخص القلب بمزيد اهتمام، ولذلك أنا أوصيتكم من قبل باقتناء كتاب عن أعمال القلوب أو عبادات القلوب. أريد منك الليلة أن تخرج من المسجد إلى أقرب مكتبة تشتري كتاب أعمال القلوب أو عبادات القلوب لأي من العلماء كما تحب، الشيخ ياسر ماشي، الشيخ محمد المنجد حفظه الله ماشي، كما تحب. المهم أن تشتري كتابا عن أعمال القلوب تقرأه مرة بعد مرة، ورد لك ثابت في هذا الكتاب تنتهي منه وتقرأه وتعيده حتى تترسخ هذه المعاني في عقلك وفكرك وفي قلبك فتعيشها واقعا عمليا، ثم تستزيد شيئا بعد شيء أو شيئا بعد آخر من هذا الأمر ومن هذا الباب حتى تترقى في باب الإيمان. ولذلك قال ابن العربي عندما ذكر أثر معاذ لما قال لصاحبه اجلس بنا نؤمن، إيه اجلس بنا نؤمن ساعة، كانوا مؤمنين؟ قال ابن العربي أراد تجديد الإيمان، لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضا ثم يجدد إيمانه كلما نظر أو فكر. نظر أو فكر دين، إحنا نقول بقى تعلم وتدارس شيئا من الدين وشيئا من العلم. لذلك أوصيك بهذه الوصية، تجديد الإيمان دوما. من قرأ كتابا عن أركان الإيمان الست كاملة، مثلا مجموعة الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله، هذا الرجل فصل في هذا الكتاب تفصيلا ممتعا يعني ربما لا تجده في كثير من الكتب. كل ركن من أركان الإيمان أفرده بكتاب: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل إلى آخره. ولو بدأت بالإيمان باليوم الآخر أنا أنصحك بذلك، أن تبدأ في هذه السلسلة بالإيمان باليوم الآخر لتطيب وتهيئ القلب للاجتهاد في القراءة في سائر الأركان بإذن الله تعالى. لذلك أوصيك أيضا بمثل هذه الموسوعة الطيبة. وأنا أوقن أيضا أن البعض ربما يضحك عليه الشيطان ويوهمه أن هذا ليس مجاله، خليه يقول وأنا لا مش مجال، أنا مش فاضي أشتري كتاب، ولا أنت كما تشاء، الأمر إما جنة وإما نار. وذرة ومثقال ذرة من الإيمان تكفي لنجاتك من النار، أليس كذلك؟ وذرة مما يضد الإيمان تكفي لدخول العبد النار، لا يدخل الجنة من كان في قلبه إيه؟ مثقال ذرة. شوف شعاع الشمس لما بيدخل بتلاقي فيه الذرات الصغيرة دي، قطع واحدة منها كده وطلع منها جزء صغير، ده اسمه مثقال إيه؟ ذرة. اللي في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، من اللي في قلبه بقى رطل ولا رطلين ثلاثة كبر، يبقى أنت ترضى إزاي بنفسك كده؟ لذلك نريد الليلة أن تكون وقفة لتجديد الإيمان، ما فات يكون عهد عهد، وما سيأتي زي ما يقولوا كده يوم 25 يناير اللي قبلها إيه؟ عهد تاني، واللي بعديها هو، فإحنا برضو نفس الكلام، برضو عايزين نعمل ثورة على الإيه؟ على القائد، على الأمير بالضبط كده اللي هو القلب، لنجدد الإيمان فيه. المجال الثاني من مجالات المصارعة إلى الخيرات إتقان الفرائض، إتقان الفرائض. طبعا لا نغفل قبل ما نتكلم في إتقان الفرائض أن مما يتعلق بالإيمان تدارس الإيمان، يعني أن تدرس أركان الإيمان الستة، كتاب يتكلم كمثلا كتاب المنة في شرح اعتقاد أهل السنة، أو كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، أو غير ذلك من الكتب التي تتكلم عن أركان الإيمان. وأوصيكم أيضا برسالتين أنسيت أن أذكرهما، الرسالة الأولى بعنوان شجرة الإيمان، شجرة الإيمان دكتور أحمد فريد، وكتاب الإيمان وأثره في القلب. ما أمتع هذين الكتابين وهاتين الرسالتين، تتعرف على الإيمان كشجرة، ما الذي ينميه ويجعل ثمارها حسنة طيبة شهية من خلال هذا الكتاب، شجرة الإيمان دكتور أحمد فريد، والإيمان وأثره في القلب الدكتور ياسر مرهمي حفظه الله. ثم ننتقل إلى المجال الثاني من مجالات المصارعة إلى الخيرات، وهو إتقان الفرائض. من المصارعة إلى الخيرات أن يؤدي العبد ما افترض عليه، وأن يحرص على إتقانه وإتمامه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ده الشاهد، أحب ما يتقرب به إلى الله إيه؟ الفرائض. يبقى إذن عندما نحاسب أنفسنا أولا نحاسب أنفسنا على الفرائض. بعد أن ذكرنا الإيمان ننتقل إلى ما بعد الإيمان، وهو أهم شيء بعد الإيمان، وهي ايوه ايه؟ الصلاة، لان الشهادتين بعدهما الايه؟ الصلاة. لذلك على رأس في فرائض تانية طبعا ايه؟ الصيام وغير ذلك من الفرائض التي تناسب حالك. البعض ربما لا يزكي، ليس عليه زكاة، ما توفرت فيه شروطها، لكن ايه اللي متوفر فيك شروطه؟ الصلاة. خلينا في الصلاة لسه، الصيام لما يجي، خلينا نتجهز. الصلاة، إذن عندما نذكر هذا الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هذا يجعلك تتوقف مع فريضة الصلاة التي هي أحب الأعمال إلى الله، وعلى قدر حظك من الصلاة يكون حظك من الإسلام. يعني البعض مثلا عندما تجده يتهاون بأوقات الصلوات، إزاي يتهاون بأوقات الصلوات يا أستاذ؟ إزاي؟ خلينا واقعين شوي. ما بيصليش الفجر في الجامع، ماشي كده؟ وياريته حتى لو صلى في البيت يصلي في الوقت، لا بيستنى لما تطلع الشمس على ما يقوم من النوم بتاعه. أو تدري أنك بذلك وبما تعمدته من تأخير الصلاة عن وقتها شر من الزاني، وشر من شارب الخمر، وشر من السارق، وشر من القاتل، أشر من هؤلاء، وأضف ما تشاء من الكبائر، فتضييع الصلاة عن وقتها وتعمد ذلك شر من كل ذلك. فكم منا الآن اجتمعت فيه هذه الشرور وهو يظن أنه يحسن صنعا. تقول: أنا لا أستيقظ. لما لا تستيقظ؟ لو كان شيء يهمك لاستيقظت، لكن الصلاة خف ميزانها في قلبك، فهذا دليل على أن الإسلام كله خف ميزانه في قلبك. يعني قدر الإسلام في قلبك بقى إيه؟ إيه الدليل على كده؟ إن الصلاة قدرها في قلبك إيه؟ ضئيل بقدر ما يعظم، يعني بمقدار ما يعظم عندك أمر الصلاة، ده دليل على تعظيمك لأمر الإيه عموما، أمر الدين. لا حظ في الإسلام لمن إيه لمن ترك الصلاة. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. لما عايز تعرف مقامك من الله سبحانه وتعالى انظر أين أقامك، فيما أقامك من الأعمال الصالحة. إذا كنت من الحريصين على الصلاة في أول وقتها، وعلى الصلاة في صفها الأول، وعلى الصلاة في خشوعها إلى غير ذلك من الوسائل، فهذا دليل على تعظيم أمر الإسلام في قلبك. إذا كنت من المتهاونين بكل ذلك حتى وكنت تصلي، لكن البعض دوما أنا أراه يدخل متأخرا، وأنا أريد أن أسأله لكن في غاية الحرج، في بعض النماذج كده من الإخوة على طول لازم، أنا بعرف أن فلان ده داخل، أخذ بالك حتى وأنا ساجد أنا بصلي إمام، عارف مين اللي داخل ده، أخذ بالك. وده لعله طبعا من تسويل الشيطان والنفس الأمارة ينافي الخشوع، لكن خلاص اعتدنا فلان وفلان وفلان دول أصحاب الصفوف الأخيرة. طب لما رضيت لنفسك بالدون، وإن الرجل لا يؤخر في الجنة وإن دخلها. شايف التأخر هنا وصل إيه لتأخر هناك، لكن اللي هو الحريص على الصف الأول مش هيستوي مع اللي بيجي في الركعات الأخيرة. وهي دي تخلي بالك نوع من يعني إيه تلاعب الشيطان بيك، لأنه مش هيجي لك من أول وقت ما تصليش، لا هو يجي لك خطوة خطوة، ما بتاع دي طويلة ما تأثرها شوي شايف شكلها حلو، فإيه تأثرها شوي، طب ما هي برضو كده طويلة شوي ما تأثرها حبة كمان، فتروح إيه نصرها حبة كمان، وعد له سنتين ثلاث، ايه المشكلة بعد فين ثلاث سنين، طب ايه لازمتها بقى، ما انت كده كده مش عاملها على السنة، يبقى طالما كده كده مش على السنة يبقى ما ايه، ده ممكن يجي لك بعد 10 سنين. يعني تخيل بقى الشيطان بطيء ملحاح، يعني ايه مش هو عارف، اعوذ بالله من شر، يعني مداخلك ربما تكون اكثرها معلومة لديه، فيجي لك من المكان اللي يوقعك منه، خد بالك من ده من مكان شهوة النساء، وده من مكان مش عارف ايه، وده من مكان الفلوس، وده من مكان كذا ومن مكان كذا، والعياذ بالله. عشان كده انت لازم تبقى منتبه لهذا اللص الذي يريد ان يسرق ايمانك. نفس الكلام يحدث في الصلاة، يبدأ الامر معك بتضييع تكبيرة الاحرام، وتقول لي المشكلة المهم مش المهم صليت جماعة، وبعد كده يتدرج معاك لحد ممكن بعد فترة تبطل صلاة خالص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك عندما نتكلم عن إتقان الفرائض، أنا لا أقول أداء الفرائض، وإنما أقول إتقان الفرائض، ليقف كل واحد منا مع نفسه الليلة وقفة، فيسأل نفسه هذا السؤال: ترى ماذا قصرت في فرائض الله، إيه التقصير اللي عندك في الفرائض، ثم نتوب الآن توبة جماعية. الآن اللي مش عايز يتوب يوم يروح. إن كنت قد قصرت في أداء الصلاة في المسجد وخاصة صلاة الفجر، توب الآن واصدق في ندمك على هذا الذنب العظيم، ذنب عظيم كبير من الكبائر، أن تتعمد تأخير الصلاة عن وقتها. بل يفتي بعض أهل العلم بأن من فعل ذلك فقد فاتته الصلاة، وإن صلاه خلاص حتى هيصلي ما خلاص راحت وراح وقتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما تعرض نفسك لذلك؟ بل يفتي البعض، وقول أيضا موجود في المذاهب، أنه طالما تعمد ذلك فقد خرج من ملة الإسلام وصار كافرا مرتدا، والعياذ بالله. لما بتأخيره، تعمد تأخيره صلاة واحدة حتى يخرج وقته، كما يفعل بعض الناس عندما يضبط الساعة على وقت العمل، يصحى الشغل بتاعه الساعة 8، يقول لك لما اصحى مرة واحدة هصحى اتوضى واصلي واجي انام النوم يضيع من عيني، مع بعض الاثنين. يفتي البعض وقول في المذاهب انه كفر خرج من المل، والعياذ بالله. وان لم يكن هذا راجحا، عشان انا عارف البعض ممكن يقول انت بقيت مكفراتي، اقول لك هذا قول العلماء، وان كان جمهور العلماء على انه ليس بكافر الكفر المخرج من الملة، ولكن من لما تعرض نفسك لاختلاف العلماء في إيمانك وصلتك بدين الإسلام تكون محل خلاف بين العلماء، هذا يجعله خارجا من الملة، وهذا يقول لا هو فاسق فقط، ماذا تختار لنفسك، التكفير أم التفسيق؟ لما تجعل نفسك في هذه الخانة؟ ليه الأمر ماذا سيكلفك، وأنت لو قيل لك في محل العمل من يأتي قبل الميعاد بساعتين سيأخذ نصف يوم، قولك ده صح كده، الواحد بقى يصحى الفجر بقى ده الوقت البركة خد بالك. ويقعد بقى ايه يبرر بقى زي بس كانوا بيعملوا مع الرئيس ده ما فيش زيه وده ما فيش غيره وده مش عارف ايه وعلى الرؤوس اول ما وقع ده كان عامل فينا وده جاب. وتطلع بقى الايه هذا حال اهل النفاق دوما ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم ناس اول ضربه جويه الله المستعان. لذلك احبتي عندما اوصيكم بالفرائض واوصي نفسي أذكرك بأنك إن فعلت ذلك كما أقول إن تبنا وأخذنا بالتغيير فعلا هذا التغيير برضو شو ما عايزين تغيير إحنا برضو عايزين تغيير لأن إحنا لما نشيل الرأس ونحط رأس تانية بقية المجتمع عمل إيه ما تردوا. عندنا مجتمع مجموعة أنتوا مثلا أكني دي مصر شيلنا الرأس دي وحطينا رأس تانية والناس ما هي كل بقى واحد عايزين نشيله ونحط غيره مش صح كده. ازاي بقى نشيلك ونحط غيرك بالظبط اللي انت اللي فات حاجة عايزين يعني ثورة بعد ثورة ده اللي احنا عايزين كل واحد مننا يتغير اللي فات حاجة قبل الليلة دي بقى واحنا بنتكلم عن مسارعة للخيرات واللي جاي حاجة تانية. لما نتكلم على اتقان الفرائض اقول لك ابشر فانت ستكون ممن يتقرب الى الله عز وجل باحب الأشياء إلي وأحب الأعمال إلي. طب وبعدين وبعد تعمل كده هيجي بعد الفرائض النوافل هيجي بعد الفرائض. طبعا الفرائض اتقنها ما هوش جسد بس جسد وروح يبقى برضو حريص اللي انت صلاتك يبقى فيها روح لأن كتير مننا بيشتكي اني بصلي وما ايه مش مركز في صلاتي مش خاشع في صلاتي. طب عندك كتاب عن الخشوع يا أستاذ عندك كتاب عن الخشوع عندك كتاب عن الخشوع ما عندوش وانت عندك ما عندوش وانت لا وانت عندك ها لا ينفعش تطلع برضو الليلة هتدفع الليلة دي هتدفع تشتري كتاب عن الخشوع في الصلاة عشان نبدأ انا عناية ليك تبدأ برضو. لما احنا ذكرنا هنا في الحديث بنقول الحرص على الفرائض جسد وروح يبقى اتقان الفرائض الحرص على اتقان الجسد وتتميمه وكذلك الروح. في نفس الحديث يقول الله عز وجل الحديث القدسي ما تقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. اللي بعديها وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إيه الكلمات اللي تستوقفك في الحديث من غير الحب ها دي اللي احنا بعضنا أحيانا شوية ويكسل لا يزال ما يزال يعني مستمر. هو انت ايه يأسان من ايه يعني انا مرة وانا بتكلم مع الاخوة بقول لهم ايه سنة دخول البيت السلام الدعاء ها مش كده في صلاة في صلاة اللي ساكتين المعترضين دول في اذا دخلت منزلك فركع ركعتين تقيك مدخل السوء تقيك مدخل السوء. وإذا خرجت من منزلك أو من بيتك فصلي ركعتين تقيك مخرج السوء. دي الصحيح موجود في كتاب لماذا نصلي بتاع دكتور محمد. يبقى ممكن لما تدخل أول حاجة تبدأ بإيه صلاة ركعتين وقبل ما تطلع صلاة ركعتين يحميك الله عز وجل بهما من مخرج السوء ومدخل السوء. فواحد قال لي هو ايه ده الصلاة كترت او كده قلت له يا حبيبي ده شغل محبين ده مش لأي حد. فاهمين الكلام يعني الفرائض أدي الفرائض لا أزيد على هذا ولا أنقص أفلح إن صدق. بس أنت بس ما تنقصش ما ولا أزيد سهلة لكن أنقص دي عند كتير مننا حتى في الخشوع فماشي. لكن في ناس الحب زايد ما كفهوش الفرائض فعنده المجال واسع فين وفي حب أعلى ما كفتهوش الدنيا أو قبل دي كمان في ناس ما كفوش الصلاة بالنهار فيصلي بالليل فإذا طلع الفجر أصابه الحزن وقال أنا منذ كذا وكذا سنة ها ما حزنت إلا بطلوع الفجر. الفجر ما يطلع يحزن ليه لأنه قطع عليه لذة المناجاة. في ناس كده في ناس كده ما انت مفكر ايه فكر احنا بس عمالين ننام طول الليل ونشخر لا حبيبي. وفي ناس طول العمر اللي هي المدة العمر دي ما كفتهاش، فتمنى فقال اللهم إن كنت قد أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى قائما في قبره يصلي، سيدنا موسى عليه السلام. أمنيات يا راجل، ناس بتحب، كهذا المحب الذي كان يقول أنا إذا دخلت الجنة سألت الله عز وجل أن يعينني فأحفظ صحيح البخاري. يعني هو يعني هتحفظ كمان في الجنة، مش فيش عمل هناك، بس دي نوع من الايه، يعني سبحان الله، همم. فشوف همم فوق وهمم تحت، همم في القمم وهمم في الرمم. شوف انت فين، انت همتك بتجول فين، خد بالك، حوالين المناظر والصور ولا حوالين مرافقة الانبياء والصالحين والشهداء والصديقين. يبقى الموضوع مش موضوع، انت مش ملزم بالنوافل هذه، مش فرض عليك، ولكن لمن اراد ان يحصل حب الله، ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى تعرف ايه الثمره اللي هتحصلها. وما ادراك، اذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. ان كنت تشتكي من سمعك تسمع به غيبه، تسمع به نميمه، تسمع به غناء وتريد علاجا، اقول لك علاجه في كثرة النوافل، وخصوصا كثرة الصلاة. عشان كده ما تتعجبش لما تلاقي الشيخ ياسر يتسأل كتير أسئلة كتير متنوعة وتكون الإجابة واحدة، صلي كتير. ممكن تاخدوا الإجابة دي وتطبقوها من هنا للأسبوع الجاي ونشوف مستوانا الإيماني هيبقى شكله إيه. النبي كان بيصلي كام في اليوم والليلة؟ في اليوم والليلة كام؟ 40. تعالى كده نشوفهم مع بعض، كام فرض؟ 17. وكم نوافل راتبة؟ 12 و17 كم؟ 29. وقيام ليل 11، يبقى كم؟ مالكم؟ أسمع، 40. مين عنده استعداد الأسبوع ده يواظب من الأربع للأربع، من الأربع للأربع والخميس للخميس على 40؟ أنا مش قلت لك كيف تأكل بقرة؟ انا قلتها لك في الاول لان انا عارف ناس هتهرش بالك. ايه المانع؟ انا عايز افهم واحد يقول لي سبب واحد. هذا شاب، خد القصة هي، جاء لبعض الدعاء وقال لك، قال له يا شيخ رأيت اخي الذي مات في المنام واحببت ان اذكر لك ما رأيت لتعظ الناس وتذكر الناس. هل نقول؟ قال قلت لأخي لما رأيته في المنام ما فعل الله بك؟ وده سؤال إنسان عاقل فاهم، مش ازيك وعمل ايه والعيال والبتاع. قال له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي ورحمني فله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال فبما توصينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله وألا تناموا ليلة من الليالي، في طبعا كلامه هقوله هعلق عليه، إلا وقد تعبت أقدامكم من الوقوف بين يدي الله واحمرت أعينكم بكاء من خشية الله، فوالله والله ما نفعنا هنا بعد رحمة الله إلا تلك الأعمال. إيه رأيكم؟ إيه بقى أنت بعد مش هقول بقى حديثة، لا يعني عايز أقول ده أمر واقع هو التم. هذا شاب كان حريص على أمرين، إيه؟ ها تقوله الوصية، التوصية بالتقوى اللي هي ترك الحرمات وفعل الطاعات، وأوصاه أيضا بإيه؟ إطالة الوقوف بين يدي الله والبكاء من خشية الله. إيه الصعوبة في كده؟ وإحنا لسه بنقول إحنا ممكن نموت، إحنا هنبادر الفتن، وإحنا فعلا الآن في زمن فتن، يعني يحتاج الأمر فعلا نوع من الجدية، يحتاج الأمر فعلا نوع من الحزم. يعني الزمن العادي غير زمن الفتن يا جماعة، أنتم مدركين معايا ولا أنا بتكلم في وادي وأنتم في وادي تاني؟ إيه الصعوبة أن أنت آخر الأسبوع هتيجي هنا هنديك ظرفي فيه 1000 جنيه لو عملت كده؟ هم سكتوا كلهم، ها المسابقة الألفية بتحكوا ليه؟ إيه الصعوبة في كده؟ ها بتشتغل كم ساعة؟ جميل، اديني ساعة بالليل كمان. مش هتسهر ولا هتقوم، مش عايزك ولا تسهر، عشان كده قلت لك هعلق على كده. انا مش شرط ان انا اتعب، صلي وانت قاعد. الله ينور. أخذ بالكم الشرط اللي عينك تحمر من البكاء ولا ربما بدمعة واحدة ينجو بها الإنسان من النار. عين بكت من إيه؟ أمر بسيط يا جماعة، بس إحنا ما نصعبش على نفسنا. وإن لم تستطع فأنا أقول لك الأمر يأتي بالتدرج، اللي هو كيف تأكل إيه بالضبط كده. فأنت تدرج في الأعمال الصالحة، لكن أن تتركها بالكلية ثم تشتكي، أنت تشتكي من نفسك قبل أن تشتكي من الذنوب والمعاصي. النفس هذه التي تحتاج لتقويم. لذلك إذا أردت الحفظ كنت سمعه الذي يسمع به، وإيه وإيه وبصره الذي يبصر به. مش 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 مشكلة الشباب الضخمة جدا الأيام دي الإيه، صح كده؟ يا الله عز وجل يحمي بصر، كنت بصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. واللي جاية بقى أجمل، وإن سألني لأعطينه. شو التأكيد؟ مؤكدين. لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فأين أنت من النوافل؟ ثم ألا تدري أنك يوم القيامة، معلش لحظة كده معانا يا جماعة وننتقل سويا لساحة القيامة. تخيل كده احنا فين دلوقت؟ في ساحة القيامة. أول ما تحاسب عليه الصلاة اللي احنا لسه مصيم بيها، يبقى اتقانك ليها برضو استعداد لإيه؟ لإحسان الوقوف بين يدي الله يوم القيامة. انت فين دلوقت؟ في ساحة الأمام الله تحاسب. الله سبحانه وتعالى يحاسبك على الفرائض، على الصلاة، فيقول للملائكة انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها. يلا بقى شوف بقى هول الموقف ده وانت واقف وحتتسأل عن الصلاة. صلاة كم سنة؟ 30 سنة مثلا. 30 سنة فيها كم يوم؟ احسب كم يا استاذ محمد؟ مدرس عربي كام؟ 11,000 يوم. طيب 11، وبعدين يا فيه خلاف كام؟ 10,950 في 5، خليه 10,000 بس في 5. انت طلعت في تليفون يحسب في تليفون. في 5 بكام؟ 54,000، صح كده؟ طيب بلاش ضحك بقى عشان نعيط شوي. 54,000 ايه صلاة هتتحسب عليها ازاي؟ ها ما تردوا، ما انا ما اقصدش الكيفية، بقول لك هول السؤال. هتتسأل عن 54,000 عمل، وده في بند واحد اللي هو الايه. وبعدين مش عشان كده لو ما ترحمناش هنضيع الموضوع فعلا واقفة. 54,000 صلاة عملت فيها ايه؟ في بعضنا صلى سنة وسنتين بطل الصلوات اللي راحت دي، اخد بالك. وفي بعضنا بيصلي وقلبه مش هنا، وفي بعضنا بيصلي الصلاة مش وقتها، وفي بعضنا بيصلي. الموضوع حساب بقى على ايه بس كله؟ انظروا في صلاة عبدي اتمها ام نقصها. قال فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا. قال أي الله انظروا هل لعبدي من تطوع. أنا بقى وأنا بحضر الدرس ربنا فتح علي بحاجة كده الحمد لله، يعني قلت وانت واقف وسمعت السؤال ده من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. بيسأل على ايه؟ على ايه؟ على النوافل. ايه قدر النوافل عندك دلوقت؟ يعني صليت مرة ما صليتش بتاع. انا عايزك بقى ودنك كده تلتز بالسؤال من الملك الكبير يوم القيامة عندما يسأل عن النوافل، فتكون عندك نوافل فتسعد. غير بقى واحد النوافل مش على باله فيجي يتسأل في العبد تطوع ايه؟ ما بيكنش بيصلي تطوع، والفرائض مالها؟ هتعمل ايه؟ عشان كده الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله، كنت اذا نظرت الى وجهه ترى النور يشع من وجه هذا الرجل. حضرت له بعض الدروس فقال اذا سئلنا هل المحافظه على النوافل يعني امر واجب ام لا اثم على الانسان ان تركها، يعني امثال هذا السؤال يعني. فقال هذا سؤال نعرف اجابته يوم القيامه، لانه لو كان قد اتم الفرائض فالنوافل زيادة له في الخير، وإن كان قد انتقص الفرائض. أي نعم، الجمهور جمهور أهل العلم على أن الصلاة المفروضة كام؟ 5 صلوات كتبون إلى آخر. نعم، بس أنا بتكلم في معنى إيماني، معنى يحفزك كي لا تتهاون بنافلة من اليوم. ها يا حدى، ان انت تقعد ما تلاقي نفسك كسلت عن ركعتين السنة، افتكر السؤال بتاع ايه، انظروا هل لعبدي من تطوع، وتروح قايله كده بلسانك، انظروا هل لعبدي من تطوع، الله اكبر، وتروح ايه مصلي. لما اقولك صلي بالليل 11 ركعة او صلي 4 ركعات، والله سهلة، واسمع بس اللي هقولك عليه وطبق، وحتيجي تقول لي انا قدرت، انا انتصرت. يعني الامر ما هوش بالصعوبة اللي احنا متخيلينها. انت اول ما تروح هتعمل ايه؟ وراك ايه؟ كلنا تقريبا في اجازات، مدرسين وطلاب، الا ما مش شريحة بسيطة اللي عندها امتحانات اخر سنة، والامر يعني هين شوية، ما انتش عارف في امتحانات ولا ما فيش برضو، الله اعلم. لكن برضو احنا عايزينكم اوائل، ماشي، بس انا عايز اقول اهو برضو، خليك روح قبل ايد والدك والدتك، عايزين مني حاجة، اجيب لكم حاجة بتاع، ادي الفريضة دي، وبعد كده ايه، انتصب بين يدي الله عز وجل قائما، وصلي ما يكتب الله عز وجل لك، صلي 2، صلي 4، صلي 6، بس ما ربنا يفتح لك باب خير ما تقفلوش انت، لقيت الصدر منشرح والقلب كده مطمئن وفي سكينة كده، وركعتين وعايز كمان 2، اديها كمان 2، كمان 4، كمان 6، كمان 8، خدت بالك؟ لا مانع، ركعتين تاخدهم في جزئين ثلاث، لا مانع، بس ما تصليش فرائض ونوافل وتضيع الفجر، خدت بالك؟ ما هو برضه الشيطان ما ليه برضه هنا شغل، خليه يصلي قيام ليل بس يضيع الايه. بس احنا عايزين دي اللي احنا نستشعر بقى لذة السؤال ده عندما تسأل، يعني يأتي هذا السؤال من الله سبحانه وتعالى، انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. سعادتك بالنواف مش سعادتك، يعني حضرتك سعادتك وفرحتك بالنوافل حينها كم تكون؟ ها، ثم لا تغفل أيضا عن أن هذه السجدات التي تسجدها يرفعك الله عز وجل بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، وأيضا بالإضافة إلى ما فيها من تسبيحات وآيات، كل حرف في القرآن بكام، وحسبناها قبل كده مش عارف طلعت قد ايه، حساب ركعتين من النوافل ثوابها كبير جدا، فلما تبخل على نفسك بهذا الثواب؟ قال صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وحط عنك بها. إذن أقول لك وأسألك، كم سجدة سجدت هذا اليوم؟ ما تقوليش الفرائض، ما هو كلنا بنأدي الفرائض، احنا عايزين نزيد فوق الفرائض ايه؟ النوافل اللي هي 3 قلنا تحقيق الايمان، 2 اتقان الفرائض، 3 الحرص على النوافل والمستحبات. كم سجدة سجدت هذا اليوم؟ كم لك من ساجدات في الليل سيما في الاسحار؟ اما علمت انها ترفعك وتقربك من الله؟ الا تتذكر قوله تعالى فاسجد واقترب، وبمقدار قربك في الدنيا يكون القرب في الايه؟ في الآخرة. وكم تكون سعادة العبد عندما يكون من المقربين؟ الواقعة في أولها إيه؟ سورة الواقعة. الناس 3 أصناف، مين؟ أولئك المقربون. ها، هتلاقي اللي ذكر لتكريم هؤلاء القرب من الله سبحانه وتعالى قبل أن يذكر نعيم الجنة، لأن أعظم النعيم هو الايه؟ القرب من الله. ثم قد تكون سببا لمرافقة النبي في الجنة بذلك، لما قال لربيع بن كعب الأسلمي، لما قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال له ايه؟ أعني على نفسك بايه؟ بالله يا أخي، وأنا بحلفك بالله وانت قاعد قدامي في مسجد الرحمة، ما تسرحش وبص معايا هنا، ها، لو قلت لك تود أن تكون رفيقا للنبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، هتقول ايه؟ نعم وتكذب، ولا نعم وعمل؟ بلاش بقى نعم بدون عمل، هتقول نعم يبقى عني على نفسك بايه؟ ابدأ واحدة واحدة، فبتصليش خالص سنن، ابدأ ب2، الاثنين يبقى 4، الاربعة يبقوا 6، هذا ان شاء الله سبحانه وتعالى يكون سببا لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الجنة، بالاضافة الى انك تكون بذلك من 7 الذين هم في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، منهم شاب نشأ في ايه؟ عبادة الله، ورجل قلبه وهذا كله تحت الحرص على النوافل والمستحبات. لذلك أسألك قبل الختام أقول ما أخبار الأوراد معك ورد الصلاة اللي احنا قلناه اللي هي النوافل ده ورد لازم يبقى لك كده حاجة تحاسب نفسك عليه. مش مستطيع اللي انت تصلي ركعتين بس صليهم يا عم خليك هنا، مش مستطيع الا أربعة خليهم أربعة بس مع الأيام حاولت ايه تزيد، ورد الليل قيام الليل أربع ركعات ما يقلوش مثلا وردك، وهكذا ورد الضحى بتصلي كام ورد برضو ليك، ورد الأذكار الصبح تقعد تذكر الله سبحانه وتعالى أذكار الصباح وفي المساء أذكار المساء، ورد الصيام بتصوم كم يوم وإحنا في الشتاء والشتاء ربيع المؤمن يعني طال ليله فقامه وقصر نهاره، فإحنا وصينا نفسنا أن عايزين ناس تصلي 40 فاكرين ولا نسيته وإحنا لسه في أول الدرس ها، وعايزين برضو ناس تصوم 2 وخميس وناس أعلى حب أزيد يصوم يوم ويفطر يوم، في ناس بتحب ولا مفيش هيظهر خلال الأسبوع ده مش كده، عايزين ناس تجتهد في العمل الصالح. إيه أخبار الأوراد بتاعتك؟ إيه أخبار ورد القرآن كل يوم جزء؟ إيه أخبار الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نريده بالحرص على النوافل والمستحبات. أختم بهذه القصة التي تبين ما كان عند الصالحين من حرص على طاعة الله عز وجل وتنافس ومسابقة في الخيرات ومسارعة لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء للصحابة أمر وخبر وهم يصلون العصر أن القبلة قد حولت إلى الكعبة، مر رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال وألقى علي هذه العبارة وهم يصلون، قال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجه إلى الكعبة. ونحن نتكلم عن المسارعة إلى الخيرات والتنافس. قال فانحرفوا وهم ركوع في الصلاة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما نريده من أهل هذه الأوقات وهذه الأزمان. لا نريد أن نجادل كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، طب مش سنة، طب لو ما عملتش، طب إيه مش عارف، يجي لك الأمر تعمل إيه تمتثل. ونزل تحريم الخمر في 3 كلمات هل أنتم منتهون، فأريقت الخمر حتى جرت بها سكك المدينة ولسان حالهم ومقالهم انتهينا ربنا. وقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول أن تمنع شرب الخمر فأنفقت الملايين من الدولارات والآلاف أو الملايين من الأوراق تأليفا وتقنينا ونحو ذلك وإصدارا، ومع ذلك ما استطاعوا بل زاد شرب الخمر. أما هؤلاء لحبهم لله سبحانه وتعالى وخوفهم منه امتثلوا أمره. صورة ثالثة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ خلع نعليه، هو بيصلي إمام والصحابة وراه، فرأوا ذلك فبادروا إلى خلع نعالهم وهم في الصلاة، فلما انتهت الصلاة قال ما حملكم أن خلعتم نعالكم، قالوا رأيناك ألقيت فألقينا، شفناك خلعت النعل في الصلاة عملنا إيه، كان ممكن ما احنا استنينا لما تصلي وقلت هسألك انت خلعت نعلك ليه وهل هو في حقنا برضو ولا لا، أو الكلام الميت البارد ده اللي عند البعض يقعد إيه يتحايل على النصوص، انت جالك الامر تعمل ايه، خلاص بقى واسكت بطل كلام كتير. هم كانوا عمال قليل الكلام، لكن احنا دلوقتي ايه نتكلم كتير ويريد بنعمل قليل كمان عند البعض مفيش عمل. قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان بهما قذرا فاذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن كان فيهما شيء فليحطهما في الأرض أو نحو ذلك ثم ليصلي فيهما أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم امتثلوا الأمر بمجرد أن رأوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي ابن رواحة المسجد يوما فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اجلسوا، هو كان فين، كان برا المسجد، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي فين في المسجد يقول اجلسوا، فجلس رضي الله عنه وأرضاه مكانه خارج المسجد استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن بعضنا سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، انظر بقى للتأويلات التي يفعلها البعض والتي أنا ما سمعتش، السماعة اللي بره كانت شغال إلى غير ذلك. لذلك أحبتي نقول نريد أن نبادر، بادر قبل أن تبادر. ذكر ابن كثير في كتابه الماتع البداية والنهاية في حوادث سنة 78 و200 قصة فيها حوادث هذه السنة، قال فيها توفي ابن عبد الرحيم قبحه الله، هذا الشقي يقول كان من المجاهدين في بلاد الروم، فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون، عشان أقول لك بادر قبل أن تبادر، الحق نفسك وانت نفسك حب الخير وحب الطاعة، ويقول لك اجتهد في العبادة اجتهد في الطاعة، انت مش عارف الخواتيم شكلها ايه، خاتمة ايه. قال والمسلمون يحاصرون بلدة من بلاد الروم، اذ نظر الى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن ما غض بصره، والله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أتبع النظرة النظرة، والنظرة سهم من سهام إبليس، وكم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل والحسرات، نظر إليها فهويها ثم راسلها هل إليك من سبيل، فقالت لا سبيل إلا أن تتنصر وتتبرأ من الإسلام ومن محمد صلى الله عليه وسلم، فأجابها عياذا بالله هو بريء من الإسلام ومن محمد صلى الله عليه وسلم، وتنصر وصعد إليها. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، ونعوذ بالله من أن نرد إلى على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. لذلك أحبتي قلنا قبل ذلك المعاصي بريد الكفر، أنت تتساهل بمعصية، المعصية هي البريد، خلفها الكفر مباشرة، لو استمر الإنسان يستنزله الشيطان ويستزله في دركات المعاصي. كم من معصية جرت أختها وأختها وأختها حتى كانت النهاية سلب الإيمان. لذلك ما راعى المسلمين إلا وهو عندها، عند هذه المرأة الكافرة، فاغتم المسلمون لذلك غما شديدا وشق عليهم مشقة عظيمة. كيف لصدر وعى ولو شيئا من القرآن أن يعبد الصلبان؟ ولذلك لما كان بعد فترة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في الحصن، عليه ذل الكفر وغبرته وقترته، فقالوا يا ابن عبد الرحيم ما فعل علمك، ما فعلت صلاتك، ما فعل صيامك، ما فعل جهادك، ما فعل القرآن؟ فقال في حمأة ذل الكفر أنسيته، ما معي منه سوى آيتين، ولا ربما وكأنه المعني بهما، فهما قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وفي القراءة الأخرى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال ولقد صار لي فيهم مال وولد، يعني صار منهم، نسأل الله عز وجل ألا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على الإيمان ونجنا من سبل الشيطان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم من جلس هذا المجلس وأحبك وأراد التقرب منك بالفرائض وإتقانها والنوافل وإحسانها فأعنه على ذلك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا. يبقى لنا أحبتي في الله باقي هذه المجالات العشر، نذكرها إن شاء الله تعالى في الأربعاء القادم، ونأخذ ما ذكرنا على سبيل الواجب نجتهد فيه هذا الأسبوع للتقرب من الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.